إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث متصلا مع أصحاب الكهف الذين أبقى الله تعالى ذكرهم ببقاء القرآن، فمدحهم ربنا سبحانه وأعلى من ذكرهم وأثنى عليهم وحث أمثالهم أن يكونوا مثلهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عندما هرعوا إلى الكهف متجهين إلى الله عز وجل داعين الله أن يرزقهم وأن يهب لهم الرحمة والرشد، قال ربنا عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى أنمناهم، وإنما قال ضربنا على آذانهم، فالضرب فيه انقطاع عن الدنيا، ينامون ولكن لا يحسون ولا يشعرون. فالنائم له إحساس وشعور بدلالة أن أحدا لو أيقظه لاستيقظ، وأن أحدا لو صاح به لانتبه. أما هؤلاء فإن الله تعالى ضرب على آذانهم، أي جعل حاسة الأذن معطلة فلا إحساس ولا شعور، وهذا فيه تمام المفاصلة عن الواقع الذي كانوا فيه، ليكون نومهم أهدأ ومقامهم أهدأ، فلا يشعرون بشيء ولا يقض مضجعهم شيء. فضربنا على آذانهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: في الكهف، أي كان ذلك الصنيع في داخل الكهف، فلم يقوموا ليتحركوا، وإنما كان من تمام الآية أن يكون النوم في مكان واحد. فبعض الناس عندما ينامون يتحركون، وربما قاموا من مكانهم، ونعلم أن حوادث كثيرة وأن ناسا كثر قد ماتوا بسبب الاستيقاظ من النوم. يستيقظون فيفتحون باب الشقة وينزلون على السلالم ويسيرون في الشارع وهم في حالة نيام تام، ولكن نومهم كان في داخل الكهف، لم يبرحوه ولم يتركوه. وهذا كله نفهمه من دلالة الأداة في الكهف. ثم قال ربنا عز وجل سنين عددا. عدد هنا مصدر بمعنى معدودة، والسنين وصفت بأنها معدودة لأنها معدودة عند الله عز وجل، 300 سنة وزادهم ربنا عز وجل 9، فهي سنين كثيرة ولكنها عند الله تعالى معدودة. فكل شيء في ذلك الكون يقدره ربك ويعلمه ربك وأحصاه ربك، لا شيء في الكون يكون هكذا. ثم قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر أنهم لبثوا في الكهف سنين عددا، قال ربنا سبحانه ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم، كلمة ثم تدل على الفترة والمدة لأنهم مكثوا مدة طويلة ولكنهم لم يعلموها، كحال ذلك الرجل الذي شاهد القرية الخاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، سبحان الملك. فمكث 100 عام وظن أن هذه السنوات التي اقترن بعضها ببعض المتوالية يوم أو بعض يوم. وهنا أيضا لم يعلموا كم من المدة لبثوا وكم من الوقت أمضوا. فأراد ربك سبحانه وتعالى أن يبعثهم كي يكون هذا البعث آية لهم ولغيرهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبان هناك أقوال كثيرة، والقول الذي عليه الجمهور أن الحزبين حزب الفتية وهم أهل الإيمان، والحزب الثاني أهل المدينة. فالفتية حزب لأنهم متشابهون مجتمعون على أمر واحد، فكل قوم تشابهوا فيما بينهم واجتمعوا على أمر واحد كانوا هؤلاء حزبا. والحزب إما أن يكون ممدوحا وإما أن يكون مذموما، هذا في الإطلاق اللغوي وفي عرف الشرع، وهذا بخلاف عرف الواقع الاجتماعي. فإن الحزب يدل على ممارسة يقصد من ورائها الوصول إلى الحكم بغية التغيير أو تنفيذ الأهداف المطلوبة للحزب. فالحزبان الفتية أهل الإيمان ثم أهل المدينة، ما الشيء الذي تشابهوا فيه؟ أهو الكفر ربما؟ أهو الإرادة الواحدة للبحث عن الحقيقة ربما؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قوله سبحانه وتعالى لنعلم، هل المقصود بذلك أن الله تعالى لم يعلم فأحدث ما أراد ليعلم؟ هذا كلام لا يقوله إلا القدرية، فالقدرية يتهمون الله عز وجل بالجهل وأن الله تعالى لا يعلم الأحداث إلا عند حدوثها، حاشاه سبحانه. فالله تعالى لا يعلم أن حضراتكم ستأتون هذا المكان إلا عندما أتيتم، أما وأنتم في بيوتكم فالله تعالى لا يعلم أنكم ستأتون المسجد. وهؤلاء كفار. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لمن سأل: والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقبل أن يحلف قال: إذا رجعتم إلى هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ الصحابة من القدرية الأوائل الذين نسبوا الجهل إلى الله عز وجل، وقالوا بأن الأمر أنف أي مستأنف، فالله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حصولها. ولكن ما تأويل قول الله عز وجل: لنعلم أي الحزبين؟ المقصود بالإعلام هنا إعلام الناس بهذه الآية العظيمة، وذلك بإخراج المعلوم إلى الواقع المدرك المشاهد، هذا هو المقصود. فالمقصود لنعلم أي لنعلم الناس بإخراج هذا الشيء الغيبي المجهول الذي لا يعرفوه إلى أمر مشاهد معلوم يدركوه ويعرفوه. ثم بعثناهم لنعلم، فاللام هنا للتعليل أي من أجل أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إن الفتية عندما قاموا قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وأهل المدينة عندما شاهدوا ما شاهدوا اختلفوا فيما بينهم أي وقت مكثوه وأي زمن أمضوه، فاختلفوا فيما بينهم، فأراد ربك عز وجل أن يعلم الناس الحقيقة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. القص هنا الحكاية، والقص في القرآن مقصود، لأن القرآن فيه معان ثلاثة: المعنى الأول معنى التوحيد بمقدماته وشواهده وأدلته ونتائجه، والمعنى الثاني التشريع بأضرابه وأنواعه بأحكامه وسلالاته، والنوع الثالث القصص الحكاية. والقصص في القرآن لا يقصد من ورائه تزكية أوقات الناس وتسليتهم، وإنما يقصد بالقص ما تضمنه من عبر، وما احتواه من أحكام وفوائد، وما اشتمل عليه من معان وفرائد. ولذلك الناظر في قصص القرآن يستخرج منها فوائد عقائدية وأخرى حكمية وأخرى سلوكية وأخلاقية، وهذا أمر مشاهد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فإن الناس عندما يختلفون يبقى الحق مطلوبا. وفي مسائل النزاع فإن الأبصار والأفئدة ربما تضطرب، ويبتغي الإنسان الحق من كل سبيل، ويطير إليه كل مطار، فلا يصل إليه إلا بالإخلاص والدعاء. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويكون الأمر أكثر صعوبة عندما تتشابه وجوه الاختلاف، ويصير الوصول إلى الحق مطلبا عسرا، فيكون الاجتهاد في الدعاء أعظم حاجة، وهذا هو المقصود. فالحق عند الله تعالى واحد غير متعدد، ربما تشابهت وجوه لسبب من الأسباب العلمية النظرية، لكن ينبغي على المكلف أن يجتهد في طلب الحق ومعرفته. فإن الناس لا يعرفون الغيب إلا بالنص، وتعني معرفة الغيب من غير وحي ضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعرف قصة أهل الكهف، ولم يعرف تفصيل ذلك الأمر إلا عندما أخبره الله عز وجل. وهنا تأتي فائدة التعامل مع نصوص الوحي فيما يتعلق بالمغيبات، أنه لا يجوز أبدا التخوض في المغيبات من غير نص ولا دليل، لأن هذه الأشياء توقيف من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ذكر ربنا عز وجل في سورة هود بعض قصص الأنبياء، قال ربنا عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فأنباء الغيب لا يخبط فيها خبط عشواء ولا تخوض فيها الآراء، ولكن ينبغي أن تضبط على حسب ما كان النص والوحي. فربنا عز وجل قص هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ففيه إشارة أن هذه القصة موجودة في بعض المصادر الكتابية، ولكنها مشوشة مضطربة مكللة بالضلال. ولكن من الذي سيخبرنا بهذه القصة بالحق؟ الله سبحانه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تأمل، كلمة فتية أتت مرتين، ولكن في المعنى الأول غير المعنى الثاني. المعنى الأول وصف للفترة الزمنية، وصف للفترة الزمنية، فالفتية هم الشبيبة الصغار، الشبيبة الصغار. وكلمة فتية جمع القلة للدلالة على أنهم أقل من 10. إذن هذه مسألة سنية عمرية عددية. فهؤلاء الفتية الذين آووا إلى الكهف أقل من 10، وهم شبيبة صغار، شبيبة صغار. أما الفتية في هذه الآية إنهم فتية آمنوا بربهم، فالمعنى هنا يتعلق بالأخلاق والإيمان. ولذلك قالوا: الإيمان رأس الفتوة، الإيمان رأس الفتوة. وقال الجنيد: الفتوة بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى، فهذه من أخلاق الفتوة. وقالوا: الفتوة بذل المكارم واجتناب المحارم، وهذا قول حسن، اجتناب المحارم وإتيان أو بذل المكارم. فالذي يأتي المكارم والذي يجتنب المحارم، المكارم يأتي من كل قول ويغشى من كل فعل ما هو كريم، والكريم هو الحسن من كل وجه، الكريم هو الحسن من كل وجه. هذا سيف كريم، وهذا قول كريم، وهذا ملك كريم، أي حسن من كل وجه. فحري بالمسلم أن يكون كريما في أقواله وأفعاله وعطائه ومنعه ومشيه ودعوته وسكونه وفي شأنه كله. فالفتوة معنى، ليست الفتوة أن تكون مفتول العضلات وأن تكون واسع الصدر، وأن تكون قوي القوة، وأن تكون شديد الصرعة. هذا وإن كان مطلوبا في كثير من الأحوال، لكن ليس هذا هو المطلوب، وإنما الفتوة معنى يتعلق بالاعتقاد والأخلاق، يتعلق بالاعتقاد والأخلاق. فربما رجل شب واقترب من القبر ويكون فتيا، يكون فتيا بعقيدته وفتيا بأخلاقه وفتيا بمعاملاته. وربما تجد شابا صغيرا يافعا مفتول العضلات وليس فتيا. فالفتوة معنى جميل يدل على الكرم في الأخلاق والأفهام وتصورات والأقوال والأعمال. إنهم فتية. ثم وصفهم ربنا عز وجل بالإيمان، فالإيمان رأس الفتوة. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم. لم يؤمنوا بالآلهة، لم يؤمنوا بالأصنام، لم يؤمنوا بالمعاني الباطلة التي يضعها البشر قانونا للناس، لم يؤمنوا بأي معنى فاسد كالأهواء والظنون والآراء الباطلة، وإنما آمنوا بالله سبحانه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا دليل على أن الإيمان يتجزأ. ليس الإيمان هيئة مركبة جامدة، ولكن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. ربما يزداد إيمانك وقتا حتى يكون أمثال الجبال والغمام، وربما يقل إيمانك حتى لا تجد منه في قلبك إلا الوقت الأثر الخفيف الذي لا يلتفت إليه. ربما يزيد الإيمان وربما ينقص الإيمان. قال بعض الصحابة: إن إذا ذكرنا الله وسبحناه واستغفرناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصانه. لابد للمسلم أن يزداد إيمانا وأن يكون متعاهدا قلبه. هل ذلك القلب يزداد الإيمان فيه أم يقل؟ أما إذا استوت عندك الأمور فهذا دلالة على المرض، فإن العين إذا أبصرت كل شيء على هيئة واحدة دل ذلك على فساد العين. أرأيت رجلا لو صحى من نومه نظر فوجد الشباك شباكا، والمروحة مروحة، والنور نورا، والحائط حائطا، هذا دلالة على ماذا؟ على استقامة العين. أما إذا استيقظ من نومه فوجد الكون كله على طبق واحد مظلم دامس، هذا دلالة على ماذا؟ على مرض العين وذهاب حاسة البصر. كذلك القلب إذا استوت عنده الأشياء، إذا استوت عنده الأشياء، لم يبصر الأشياء ولم يميزها، لم يميز بين الحق والباطل، بين الظلمة والنور، بين الظل والحرور، بين ما يوصل إلى الله وما يقطعه، فليعلم أن القلب مظلم مريض. وإذا لم يسارع في علاجه فإن ذلك القلب سيموت، وعندها سيكون من أهل النار. فإن علامة النجاة سلامة القلب، وعلامة السلامة تمييز الحق من الباطل والنور من الظلمة. فالأضداد لابد أن تتمايز، وإذا لم تتمايز الأضداد دل ذلك على فساد القلب. فالذي يقول أنا لا أعرف أين الحق من الباطل، والذي يقول أنا لا أعرف أين الهدي من الغي، فليعلم أن قلبه مشوش يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب تنغرز فيه أصول الأشياء، فإذا كان القلب صحيحا نبتت فيه هذه المعاني وتجذرت وتفرعت حتى صارت كالأشجار العظيمة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك الأمر بالنسبة للقلب، فالمعاني الطيبة من الأخلاق والمعارف والاعتقادات عندما توضع في القلب وضعا صحيحا وترعى بماء المعرفة وتتعاهد بالإصلاح، فإن ذلك القلب يكون قلبا منيرا كالسراج المنير. أما إذا تركت الأشياء وشأنها، تدخلت الأمور واضطربت الأشياء وأصبحت غير مميز، وصار حالك كحال ذلك الفلاح الذي يغرس الغرس ثم لا يتعاهده، فتأتي الحشرات والهوام والنباتات الضرة فتفسد ذلك الزرع، وهو نائم في بيته غافل لا يتابع. فأخبر ربنا عز وجل أن هؤلاء الفتية آمنوا بالله وزادهم الله تبارك وتعالى إيمانا وهدى. ثم يذكر ربنا عز وجل وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. الربط على القلب نعمة، فأم موسى عندما كانت مضطربة في شأن ابنها ربط الله تعالى على قلبها. والمؤمنون عندما كانوا في بداية معركة بدر ربط الله تعالى على قلوبهم. فالربط على القلب فيه معنى الثبات وفيه معنى القوة، ولذلك يقولون فلان رابط الجأش. فرابط الجأش أي مجتمع القلب، نافذ البصر والبصيرة، وهذا يكون في المواقف المضطربة، المواقف المضطربة التي تشابهت فيها الأحداث وتنازعت فيها الآراء، فإن هذه المواقف تحتاج إلى رباطة الجأش، وهنا تكون اللحظات الحاسمة والمواقف الفارقة. ولذلك ليس الإنسان الموفق الذي يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن الموفق الذي يرشد غيره أيضا إلى الطريق الصحيح. ولذلك من أعظم الناس توفيقا الأنبياء، لأنهم من أكثر الناس دلالة على طريق الله عز وجل. أما من دل الناس على غير الطريق، أو من زعم أنه الطريق فلم يكن هو الطريق، فإنه ليس موفق. فالتوفيق نتيجة لرباطة الجأش، للربط على القلب، الآراء السديدة والمواقف الموفقة. فكذلك ربط الله تعالى على قلوبهم، فكانت آراؤهم حكيمة وأفعالهم سديدة. وكان من أعظم هذه المواقف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. من الطرائف أن بعض الصوفية يستدلون على التراقص والطرب قياما، كأن يقولوا وقوفا الله الله، أو هو يستدلون بهذه الآية، يقولون إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذا لم يقولوا رب السماوات والأرض وهم جلوس، وإنما قالوا ربنا عندما ماذا؟ عندما قام. وبالتالي لابد من الذكر من القيام، سبحان الله. ولذلك يا إخواني، ليس كل من استدل لك فهو صحيح. أرأيت هؤلاء المبتدعة كيف استدلوا على بدعتهم بنص الكتاب؟ إذن لابد من النظر في الاستدلال. ليس كل من قال لك قال الله وقال رسول الله تحترم استدلاله، فلا بد من صحة الفهم كما لا بد من صحة الدليل. إذن الاستدلال يقوم على أصلين: صحة الدليل وصحة الفهم. صحة الدليل أن يكون الدليل معتبرا كالقرآن أو صحيح السنة، وصحة الفهم أن يكون الاستدلال بهذا الدليل استدلالا صحيحا. فإن بعض الرافضة استدلوا على فسق عائشة لعنهم الله بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: والبقرة هي عائشة. ما هذا الفهم؟ فهم ركيك، فهم ركيك عجيب. فإن هذه القصة كانت زمن موسى، وما بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام قرون متطاولة، فكيف ننزل هذا على ذاك؟ أيضا ليس في عرف اللغة وخطابها أن تسمى المرأة بقرة، أبدا، ليس هذا أبدا. فدل ذلك على أن هذا الفهم ليس فهما صحيحا. فاستدلال بعض المبتدعة من الطرقية الصوفية على مشروعية الوقوف عند الذكر لقول الله عز وجل: إذ قاموا فقالوا ربنا، هذا استدلال في غير محله. ولذلك المعنى الصحيح أن إذ هنا فيها معنى الزمن، أي أذكر عندما قاموا، أذكر عندما قاموا. والقيام هنا قيل القيام بين يدي الملك، كان ملكا ظالما كافرا، وكانت الملوك في الأزمان الماضية يعبدون من دون الله. الملوك في الأزمان البائدة كانت تعبد من دون الله، كان الناس يظنون أن الملوك آلهة، ووجد هذا المفهوم إلى القرون الوسطى في أوروبا. في أوروبا كانوا يعتقدون أن ملوكهم أنصاف آلهة، وأن الملك لا يخطئ ولا ينسى، وأن كلامه مقدس، وأن أقواله وأفعاله مقدسة. كانوا يعتقدون ذلك، إلى أن أسقط هذا المفهوم الفرنسيون في ثورتهم في سياقات لعب اليهود فيها دورا خطيرا، ولا نريد أن نخوض في هذه القضية. في قول الله عز وجل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة. القراءة الثانية: ويذرك وإلهتك. قال أهل العلم: ويذرك وآلهتك، الآلهة جمع إله، فهذا دليل على أن فرعون كان يعبد الآلهة من دون الله. القراءة الثانية: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك، فهذا دليل على أن فرعون كان يعبد من دون الله، وهذا قول عبد الله بن عباس. ويقصد من ذلك أن الملوك في الزمن البائد كانوا يعبدون من دون الله. تصور ملك يعبد من دون الله، يقول: أنا ربكم وأنا إلهكم، يسجن الناس إليه ويطلبونه في الأحداث والمصائب والملمات، ثم يأتي شبيب صغار ويكفرون بذلك الملك. يا ترى ماذا يصنع الملك بهؤلاء؟ المملكة برجالها وقادتها وزرائها وجيوشها، الكل خاضع لهذا الملك. من الذي ينكر ألوهية هذا الملك؟ مجموعة صغيرة أقل من 10، وكلهم شباب صغير. إذن الأمة كلها على خطأ وأنتم على صواب، ماذا يصنع الملك بهؤلاء؟ إن القرآن قص لنا ما هدد فرعون به الملأ وبعض القوم الذين آمنوا بموسى. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع لحاذرون. سبحان الله، غائظون لأنهم فيها قليلة وخالفت الجموع الكثيرة الهادرة. فمسألة المصاولة بين الحق والباطل موجودة، والمصارعة بينهما موجودة محسومة، ولكن تكون الإشكالية عندما يمثل الحق مجموعة قليلة في العدد وفي السن، لا خبرات لا إمكانيات لا سن لا كثرة. سبحان الله، المجموعة القليلة من هؤلاء الشباب أقل من العشرة، شباب سن صغير، يقفون أمام الملك الظالم الكافر، ويقفون أمام أمة كافرة، وأمام دولة بإمكانياتها وقوتها وعددها. سبحان الله، دي مسألة صعبة جدا، تحتاج إلى رباطة جأش، تحتاج إلى تثبيت من الله. ولذلك قال ربنا عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قاموا بين يدي هذا الملك الظالم. خير الشهداء رجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، ده سيد الشهداء عند الله عز وجل، لأن المقام بين يدي الملوك الظلمة الفجرة الكفرة مقام مرعب، مقام يأخذ بالألباب. عندما تدخل إلى إيوان الملك تجد الأجناد والقادة والديباج والذهب والبيارق والسلاح الدنيا، وانت شاب صغير ماذا تصنع؟ هذا الموقف يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل، كقول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تثبيت. ولذلك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، فالأشياء التي تصرف القلب وتفسده أشياء كثيرة. إنسان عندما ينظر في عالم المادة وينظر في عالم المشاهدة يجد الصلام الباطل وقوة الباطل وحشد الباطل، ربما يصيبه رعب، وربما تأخذ هذه الأشياء بقلبه. فإذا كان موحدا مؤمنا لم يوجد في قلبه إلا الحق، فيتضاءل الباطل أمام عينه ولو كان قويا كثيرا. هذه المسألة. فالرباطة أن ترى الكثير قليلا وأن ترى القوي ضعيفا، لأنك معتصم بالله، متوجه إلى الله، واثق في الله، متوكل على الله، فأنت بالله ولله. هذه الرباط. ربطنا على قلوبهم، هذه نعمة من الله، نعمة من الله. إذا لا يقاس الحق أبدا بالكثرة، ولا يقاس الحق أبدا بالدولة، ولا يقاس الحق أبدا بالصولة، وإنما يقاس الحق بالثبات وما تضمنه من الخير. قال ربنا عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. المعنى الثاني إذ قاموا، أي قاموا من نومهم، قاموا من نومهم. يمكن أن يتنازعوا، يمكن أن يتنازعوا. سبحان الله، تجد الناس متطامنة هادئة، فإذا اجتمعوا في سفر دب الشيطان بينهم بالخلاف فتنازعوا وتشاجروا، ده يقول احنا نمشي من هذا الطريق، لا نمشي من هذا الطريق، نسافر بالليل، لا نسافر بالنهار، طب ننام هنا، لا ننام هنا، طب ناكل كذا، لا ناكل كذا. سبحان الله، هذه مسألة. فلولا أن يوفق الله تعالى الناس فيما بينهم لفسدت أمورهم ولاختلفت أشياؤهم. إذ قاموا فقالوا ربنا، رب السماوات والأرض. إما أن يقولوا هذا بين يدي الملك عندما رأوا هذه الدولة والصولة، قالوا ربنا ليس أنت أيها الملك الكافر، لست أنت الله، وإنما ربنا رب السماوات والأرض. قالوا ذلك القول. أرأيت هذه القوة؟ لم يخاف ولم ترتعد فرائصهم ولم ينكمش ليقدم بعضهم بعضا، تكلم أنت، لا تكلم أنت، ولكن تكلموا بلسان واحد لأن القلب مجتمع على معنى واحد. لم يخاف فيقدم أحدهم، بل ذكر ربنا عز وجل القول بصيغة الجمع للدلالة على التوافق، للدلالة على التوافق. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها. هذا ترشيح لمعنى الربوبية. فمن عرف الرب سبحانه وتعالى حق المعرفة أثبت له الألوهية. فالألوهية أن تعبد الله تعالى بأفعالك أنت، أن توحد الله تعالى بأفعالك أنت. فإذا كنت تعتقد أن هناك إلها واحدا لهذا الكون مدبرا أمره محكما حكمه، لا يخرج شيء في ذلك الملك عن أمره وقهره، ماذا سيكون حالك؟ ستعبد هذا الملك الجليل. وكلما تأملت وتدبرت وأمعنت وشاهدت، كلما ازدادت معرفتك، كلما ازداد حبك، كلما ازداد تعظيمك، كلما ازدادت طاعتك وانقيادك لله عز وجل. فهؤلاء الفتية أثبتوا التوحيد في الربوبية وأثبتوا التوحيد في الألوهية. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، لم يكتفوا بهذا، ولكن قالوا لن ندعو مع ذلك الإله الكريم العظيم إلها آخر، لأننا لو جعلنا مع الله إلها آخر لقد قلنا إذن شططا، كان هذا القول شططا، كان هذا فاسدا ومنحرفا وضلالا. إذن التوحيد أن تعبد الله تعالى بأفعالك أنت، أن تعظم الله تعالى بقلبك، وأن تتوجه إلى الله تعالى بفعلك. فإذا فعلت ذلك كنت قائما على التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، التوحيد نظام حياة ومنهج استقامة ليس فيه انحراف، من انحرف عنه وقع في الشطط، ومن شط عنه زل، ومن زل فيه غوى، ومن غوى فيه والعياذ بالله ردى وكان من أهل النار. ولذلك ليست الرافضة من أهل التوحيد، لا في صدر ولا في ورد، لا في ألف ولا في ياء، بل إنها أمة ضالة منحرفة عن القصد، بعيدة عن الدين. دينها لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدين يقوم على أصول لم يحققوا أي أصل من هذه الأصول. نحن نحفظ أولادنا منذ الصغر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الأولاد دون الثالثة نحفظهم هذا الحديث في الكتاتيب والحضانات، ونرسخ فيهم ونرسخ فيهم هذا الحديث. أما هذه الأمة الرافضية الإمامية المسمى بالشيعة فهم لا يقولون بهذا الحديث، بل إن مصادرهم التي هي عندنا كالبخاري ومسلم بني الإسلام على خمس. أول شيء في الدين عندهم عصمة الأئمة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فجعلوا عصمة الأئمة في مقابل توحيد الله عز وجل وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فليس عندهم توحيد ولا سنة، بل عندهم شرك وبدعة، وبالتالي أصول هذا الدين الشرك والبدعة، الشرك والبدعة. فالإمام عندهم ليس كالإمام عندنا، الإمام في أمة الإسلام مهتد يأخذ الناس إلى الله عز وجل، يدل الناس على الدين ويعين الناس على معرفة الطريق. فالإمام أو الشيخ أو العالم في أمة الإسلام كالنبي في أمة بني إسرائيل. أما هؤلاء فإن الإمام عندهم أفضل من النبي، فالإمام معصوم وله منزلة عند الله لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والإمام عندهم له سلطان كوني حتى على ذرات الكون. يا إلهي، الإمام عندهم له سلطان على الكون، أجل إنهم يعتقدون ذلك. وبالتالي لا يجوز لهذا الإمام ما يجوز لسائر البشر، فهو لا يمرض ولا ينسى ولا يغفل ولا ينتقص ولا يخالف إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة فارتج عليه في الصلاة، نسي في الصلاة وكان في الصلاة فصلى صلاة رباعية صلاها ركعتين، نسي في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام مرض، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بالحمى اشتكاها أياما كثيرة. وبداية شكواه أن عائشة قالت ورأساه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، فكان ذلك بداية شكوى عليه الصلاة والسلام. وأصابه في الحمى ما يصاب المحموم، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح عليه في الرأي، وذلك في مواقف كثيرة وكلها صحيحة، ونزل الوحي بموافقة بعض أصحابه في مسائل. لكن هؤلاء الرافضة يعتقدون أن إمامهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة يبتدئون بعلي رضي الله تعالى عنه، وينتهون بمن؟ بطفل يزعمون كذبا أنه سقط في سرداب وسيظهر في آخر الزمان. ماذا يصنع هذا المهدي الذي يظهر في آخر الزمان؟ يا ترى ينشر الإسلام؟ يقضي على اليهودية والنصرانية؟ يقتل الخنزير؟ يكسر الصليب؟ يضع الجزية؟ تربو الدنيا في زمنه ويفيض الخير في عصره وينتشر التوحيد في أوانه؟ أبدا، وإنما مهديهم يأتي فينبش قبور الصحابة ويصلب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا والمهدي عندهم، نعم هذا والمهدي عندهم. إنهم يعتقدون بتحريف المصحف، ويعتقدون بكفر الصحابة، ويعتقدون بدنس أهل السنة، ويعتقدون أن أقرب القربات إلى الله عز وجل أن تقتل سنيا، دي أفضل قربة إلى الله، تقتل سنيا إن استطعت أن تذبحه أو أن تهدم عليه جدارا أو أن تحرقه، كانت هذه أفضل القربات عند الله عز وجل. ولذلك إذا رأينا ما صنعه الشيعة الرافضة في إخواننا في العراق لرأيت أمرا عجبا، لم يقتلوا أحدا بالرصاص، وإنما كان القتل بالتحريق وكان القتل بالتمثيل، يجدعون ويقطعون الأطراف ويحرقون الأبدان ويجتثون الرقاب بالمنشار ويأتون بالأعاجيب ليتقربوا بهذا إلى الله عز وجل، فإنهم لن يصلوا إلى رضوان الله إلا إذا تقربوا إلى الله بدماء أهل السنة. ولهم تاريخ أسود مظلم، فكانوا جرحا لم يندمل وكانوا نصلا مسموما في خاصرة المسلمين على مدار التاريخ. هؤلاء القوم الآن يريدون التغلغل في ديارنا ويريدون الانتشار في ربعنا، ولن يقاوموا بالإمكانيات المادية، وإنما يقاوموا بنشر السنة ونشر العلم. فما من بدعة ولا كفر انتشر إلا كان نشره دلالة على رفع العلم في ذلك المكان. اثنان لا يجتمعان، السنة والبدعة، العلم والجهل. فدين الرافضة قائم على الجهل، قائم على الشرك، قائم على البدعة، وهذه المذكورات لن تحارب بالأموال، وإنما تحارب بماذا؟ بالسنة والتوحيد. وبالتالي أيها الأحباب، نحن نريد شبابا يتعلم دين الله ويتعلم مع دين الله الأخلاق الفاضلة، فالخلق الحسن هو المظهر للإسلام، ولابد لصاحب الديانة أن يكون قدوة صالحة ليحدث التأثير وليقوم التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمرجو أن كل من ظهرت عليه ملامح البدع أو وقع في براثن هذه الفات الضلة أن يدعى إلى الله عز وجل، أن يدعى إلى الإسلام، أن يدعى إلى تطهير قلبه من عبادة الأوثان، أن يدعى إلى التوحيد الخالص، أن يدعى إلى الاستقامة على الطريق. وهذا يحتاج إلى جهد جهيد وعمل دؤوب. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبتدعين ولا منحرفين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم اهد أبناءنا وإخواننا وبناتنا وجميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين والمسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.